أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في البحوث السابقة بأننا أجزنا بيع الدهن المتنجس لأجل الاستطباع، ثم ترقينا بعد ذلك وقلنا بل يجوز بيع الدهن المتنجس سواء كان للاستطباع أو لأي منفعة أخرى كصناعة الصابون وغيره. الآن نريد أن نوسع الجواز أكثر، فنقول نتساءل هذا السؤال الأساسي: بالنسبة للمائعات الأخرى غير الدهن، هل يجوز بيعها إذا كانت فيها منفعة محللة مقصودة أم لا يجوز بيعها؟ فكلامنا هنا الآن يقع عن المائعات غير الدهن بعد أن أثبتنا الجواز بالنسبة للدهن، ننتقل إلى المائعات، فهل يجوز بيعها وشراؤها أم لا يجوز بيعها وشراؤها؟ طبعا إن قلنا بأن الأصل هو حرمة الانتفاع بكل متنجس، فلا بد من القول بمن؟ بعدم جواز البيع، لأنه لا منفعة محللة حينئذ، الأصل هو الحرمة. أما إذا قلنا بأن الأصل في المتنجسات هو جواز الانتفاع، فحينئذ نطرح هذا السؤال: إذا كان الأصل في الانتفاع هو الجواز، فهل البيع جائز أو ليس بجائز؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن نقف على النص، والنص أجاز بيع الدهن فقط، فنحكم بجواز بيع الدهن فقط. نعم، بالنسبة للدهن لا نخصص جواز البيع للاستصباح فقط، بل نعممه علما للمنافع الأخرى، ولكن يبقى جواز البيع في دائرة الدهن دون غيره من المتنجسات. هذا احتمال، نخصص جواز البيع بالدهن مو للاستصباح وإنما مطلقا. الاحتمال الثاني أن نقول بأن جواز البيع يدور، عليكم السلام ورحمة الله، يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة، سواء كانت هذه المنفعة موجودة في الدهن أم في غيره من المتنجسات. لا نفرق بين الدهن وغيره، وإنما الأساس هو شنو؟ وجود المنفعة. إذا وجدت المنفعة جاز البيع، وإن لم توجد لم يجوز البيع، بلا فرق بين الدهن وغيره. هذان احتمالان، فأي الاحتمالين هو الصحيح؟ قولان في المسألة. القول الأول ما اختاره المشهور من العلماء، حيث قالوا بأن جواز البيع منحصر بالدهن فقط، وهذا هو ظاهر عبائرهم، حيث قالوا ولا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن. فعبارتهم شفي، تفيد الحاصل، لا يجوز البيع إلا في الدون، هذا يعني أن غير الدون لا يجوز بيعه. وهذا هو الذي نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى الأصحاب، حيث قال بأن الأصحاب، هذه العبارة قريناها أمس، بأن الأصحاب لم يجيزوا بيع المائعات المتنجسة سواء فيها منفعة محللة أو ليس فيها منفعة محللة. فالمدار عند الأصحاب ليس هو وجود منفعة وعدم وجود منفعة حسب ما نقله الشهيد الثاني، وإنما حكموا بعدم الجواز في المتنجسات مطلقا سواء فيها منفعة أو ليس فيها منفعة، ولم يستثنوا إلا الدون. إذن القول الأول وهو قول المشهور هو انحصار الجواز بمن؟ بالدهن فقط. نقرأ هذا المقدار. قال ثم لو قلنا كما بحثنا في الدرس السابق بأن الدهن لا ينحصر جواز بيعه بمن؟ بالاستصباح، بل يجوز لغيره من الملاحم. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص، لغير المنصوص اللي هو شنو؟ استصباح، من الانتفاعات المباحة كصناعة الصابون أو دهن الأجراب، فهل يجوز، هذا السؤال، فهل يجوز بيع غيره، ها لمن ترجع؟ غير الدهن المتنجس، بيع غير الدهن المتنجس، بيع غيره من المتنجسات التي فيها منفعة محللة المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما، فهل يجوز البيع في هذه المائعات المتنجسة أم لا؟ أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ سنقتصر في جواز البيع على شنو؟ على الدهن. غاية الأمر نعمم الحكم من جهة، من جهة أننا لا نقيد جواز البيع بالاستصباح وإنما نعممه لكل فائدة، غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح، وتعدينا إلى غير الاستصباح فقط في دائرة، في دائرة الدهن، أما غير الدهن فلا يجوز. فهل نقول بالجواز ونعمم الحكم إلى غير الدهن أم نخصص الحكم بالدهن فقط؟ يقول الشيخ المسألة محل إشكال. يعني كم قول عندنا في المسألة؟ قولان. القول الأول يقول إشكال، يعني المسألة فيها إشكال. القول الأول ومستنده، القول الأول هو شنو؟ قول المشهور والاقتصار في جواز البيع على الدهن فقط. قال من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور، المشهور شنو قال؟ ولا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن. فهذا الاستثناء شدل على عصر جواز البيع في الدهن فقط، مو بالاستصباح، في الدهن فقط. من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، الهاء المنسجة، ما عدا الدهن، يعني ما عدا الدهن من المتنجسات لا يجوز بيعه لأنهم استثنوا فقط الدهن. بل في المسالك نسب هذا القول لمن؟ إلى الأصحاب. قال الأصحاب قالوا بأن المائعات المتنجسة غير الدهن لا يجوز بيعها مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني فيها منفعة أو ليس فيها منفعة. بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له منفعة محللة إلى نص الأصحاب، حيث قال إن الأصحاب نصوا على عدم جواز بيع المائعات سواء فيها منفعة أو ليس فيها منفعة. هذا هو القول الأول. فالقول الأول نقتصر في جواز البيع على شنو؟ على الدهن. أما المائعات المتنجسة فلا يجوز بيعها سواء كانت فيها منفعة أو ليست فيها منفعة. القول الثاني والظاهر هو الذي يختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، يقول يجوز بيع ما عدا الدهن من المتنجسات، ولكن بشرط وجود منفعة محللة مقصودة. ويستدل على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول يقول مر علينا في المسألة الخامسة اللي عندهم الطبعة مالتي صفحة 14 الصفحة 14 هناك في مسألة بيع الميتة تعرضنا إلى بيع جلد الميتة وهل يجوز أم لا يجوز. الشيخ ذكر جملة من كلمات الأصحاب صفحة 14 قال مثلا في كلام ابن زهرة وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات، يعني وين أدخله؟ فيما لا يجوز بيعه. لماذا أدخل النجاسات فيما لا يجوز بيعه؟ من جهة عدم حل الانتفاع بها. فابن زهرة جعل المدار على عنوان النجاسة أو على عدم وجود منفعة محللة. فإذا المدار على عدم وجود منفعة محللة، فإذا وجدت منفعة محللة فيجوز، وموردنا توجد فيه منفعة محللة. يعني عنوان النجاسة كنجاسة مانع عن جواز البيع أو ليس مانعا؟ المانع هو شنو؟ هو عدم وجود منفعة. هاي كلام ابن زهرة. واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس ابن زهرة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. يعني شنو لذلك؟ لوجود منفعة فيه. فالمدار هو شنو؟ على وجود منفعة. هذا كلام من؟ كلام ابن زهرة. الشيخ يقول فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع، وأنه يجوز مع عدمها، عدم من؟ مع عدم حرمة الانتفاع. ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ الطوسي في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح، ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه. لماذا؟ لوجود المنفعة. وعن فخر الدين والفاضل المقداد نقل كلاما نفس هذا الكلام، وأن المدار في جواز البيع هو وجود منفعة محللة، والمانع من صحة البيع هو حرمة المنافع. فالمدار ليس هو على النجاسة وعدم النجاسة، وإنما المدار على وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة. وهذه المائعات المتنجسة غير الدهن فيها منفعة أم لا؟ حسب الفرض فيها منفعة، فلا بد من القول بجواز بيعها. هذا هو الدليل الأول. قال ومما تقدم، ومقال إشكال، إشكال من جهتين، من ظهور كلام المشهور في عدم الجواز، ومما تقدم، هاي مما تقدم إشارة إلى القول بالجواز. ما هي الأدلة؟ الدليل الأول ما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهرة من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم، ماذا يظهر من كلامهم؟ دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه. فإن كانت هناك منفعة يجوز، وإن لم تكن فشي يفيدنا في المقام أن هذه المائعات يجوز الانتفاع بها، وإذا جاز الانتفاع فيجوز بيعها. دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالنص. يعني القاعدة شراحة تصير عندنا، كل شيء طبعا مو الأصل جواز الانتفاع، الآن ما ننظر جواز الانتفاع، قاعد نتكلم عن البيع، راح نأسس قاعدة من كلمات الأصل. كل شيء فيه منفعة محللة يجوز بيعه، وكل شيء لا توجد فيه منفعة محللة لا يجوز بيعه، طبعا سواء كان دهنا أو كان أي مانع مائع آخر. فإذا ناخذ هاي القاعدة، كل شيء متنجس فيه منفعة محللة مقصودة يجوز بيعها أم لا يجوز؟ يجوز طبعا، يقول إلا بعض الموارد اللي ورد في الروايات الشريفة المنع عنها، كإلية الميتة مثلا أو بعض أعيان النجاسة، لكن هذا خرج بالنص. أما القاعدة الأساسية أن النجس أو المتنجس إذا كانت فيه منفعة محللة جاز بيعه، وموردنا من هذا القبيل. قال دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالنص. هذا الاستثناء ممن؟ الاستثناء ممن؟ من القاعدة الكلية، كل نجس يجوز الانتفاع به يجوز بيعه إلا بعض الموارد المنصوصة، إلا ما خرج بالنص، كإليات الميتة مثلا فلا يجوز بيعها. لماذا؟ للنص، لا يجوز بيعها للنص، وإلا لو لم يكن نص فيجوز لأن فيها منفعة. أو مثال آخر للمستثنى، أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام في الصفحتين المقبلتين، فإنه أيضا خرج بالنص، وإلا لو لم يخرج بالنص فحسب القاعدة يجوز، لأن كل ما فيه منفعة فيجوز بيعه. هذا هو الدليل الأول. إذن المائعات المتنجسة يجوز بيعها أم لا يجوز بيعها؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لوجود منفعة، والمدار في جواز البيع وجود المنفعة مطلقا، النجس والمتنجس مطلقا. لكن يقول سيأتينا إن شاء الله من خلص من هاي المسألة راح يجينا البحث أن النجس الأصل فيه جواز البيع أو عدم جواز البيع، راح ينقح المسألة هنا. بل الأصحاب اللي نقل عنهم المسالك المتقدمين،
ايه ونقول كلام المشهور المتأخرين، واثنينهم مستندين إلى نفس
الرواية. لا، يقول كلام اللي نقل عن ابن زهرة وعن الشيخ الطوسي والفاضل المقداد، يقول ما يستندون على النص اللي استثنى الدهن فقط، وإنما يجعلون جواز البيع يدور مدار وجود المنفعة المحللة، كلما وجدت منفعة جاز البيع، وموردنا فيه منفعة فيجوز البيع. راح نرجع لهم يا بعد بيان الأدلة الأربعة وبيان أدلة القول الأول، نبطل الأدلة ثم نحمل كلام المشهور حملا آخر، هذا سيأتينا الآن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الاستصحاب. هذا المائع المتنجس الآن قبل أن يتنجس كان يجوز بيعه ألا يجوز بيعه؟ هذا المائع المتنجس قبل أن يتنجس كان يجوز بيعه جزما، لأنه مال عرفا وشرعا، الآن نشك في جواز بيعه فنستصحب جواز البيع. فالدليل الثاني هو استصحاب جواز البيع في حالة ما قبل أن يتنجس. قال وهذا شنو هذا يعني جواز البيع؟ وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، فإنه قبل التنجس كان يجوز بيعه جزما، الآن نشك فنستصحب جواز البيع. في هذا المطلب نطرح سؤالين مهمين. السؤال الأول، ما هو المستصحب هنا؟ هل هو الجواز التثليثي أم هو الجواز الوضعي اللي استصحبناه؟ جواز البيع تثليثا يعني مو حرام، لو لا جواز البيع وضعا يعني بيع صحيح، أيهما هو المستصحب؟ الجواب إن المستصحب هنا هو جواز البيع وضعا يعني نفوذ البيع، لا جواز البيع تكليفا. لماذا؟ نستدل عليه. أولا لأن كلامنا عن الجواز الوضعي وصحة البيع وعدمه، لا عن الجواز التكليفي وعدمه. كلامنا بالمثل عنه فإذا استصحاب، استصحاب من؟ استصحاب الجواز الوضعي، هذا أولا. ثانيا إذا كان الاستصحاب استصحاب الجواز التكليفي فهل يثبت به الجواز الوضعي أم لا؟ الجواز لا يثبت، لأنه لا ملازمة بين الجواز الوضعي، عفوا لا ملازمة بين الجواز التكليفي والجواز الوضعي، فقد تكون المعاملة ليست حراما ولكنها باطلة، كما لو اشترطنا في العقد أن يكون باللغة العربية مثلا وأجرينا العقد باللغة الإنجليزية، فالبيع هنا حرام أو ليس بحرام؟ تكليفا يجوز تكليفا ما بحرمة، لكن الحرمة من يده عدم ترتب الأثار، فهو جائز تكليفا ولكنه غير جائز وضعا، فلا ملازمة بين الجواز التكليفي والجواز الوضعي. ثانيا ثالثا إن قلنا توجد ملازمة بين من وبين من؟ بين الجواز التكليفي والجواز الوضعي، فنستصحب الجواز التكليفي لإثبات لازمه وهو الجواز الوضعي. هذا يمكن أو لا يمكن؟ هذا غير ممكن، لأنه سيكون أصلا مثبتا. المستصحاب هو الجواز التكليفي ولازمه العقلي، طبعا نفترض لازمه العقلي هو صحة المعاملة، فراح يصير إثبات صحة المعاملة بالاستصحاب يصير من باب الأصل المثبت وهو ليس بحجة. إذن الاستصحاب هنا هو استصحابنا، استصحاب الحكم الوضعي وليس استصحاب الحكم التكليفي. هاي ملاحظة أولى مهمة. الملاحظة الثانية، هل الاستصحاب هنا استصحاب تنجيزي أم استصحاب تعليقي؟ إذا كان الاستصحاب هو استصحاب للجواز الوضعي فهل هو استصحاب تنجيزي أم استصحاب تعليقي؟ نقول الذي نستصحبه إن كان هو الجواز الوضعي، ما هو الجواز الوضعي؟ شنو يعني الجواز الوضعي؟ صحة المعاملة، صحة المعاملة ونفوذها هو الجواز الوضعي. جينا سئل السؤال، صحة المعاملة ونفوذها قبل المعاملة لو بعد المعاملة؟ بعد المعاملة. فإذا أردنا أن نستصحب الجواز الوضعي والنفوذ لابد من وجود معاملة وهذه المعاملة ترتبت عليها الصحة والنفوذ، يلا نقدر نستصحب الصحة والنفوذ. وفي موردنا الأمر كذلك أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، لأننا نفترض أن هذا السائل قبل أن يتنجس قد بيع أو لم يباع، لم يباع بعد ما مبيوع. بس احنا شو نقول؟ نقول لو أردنا أن نبيعه قبل التنجس لجاز، الآن نشوف فنستصحب. فهذا استصحاب تمجيزي لو تعليقي، إذا تذكرون الأصول يعني، هذا استصحاب تعليقي، يعني على فرض أننا بعناه قبل التنجس يجوز، فإذا نستصحب ذلك الجواز بعد أن يتنجس، وإلا هو قبل أن يتنجس حصل البيع أو لم يحصل؟ لم يحصل. فإذا أردنا أن نستصحب الجواز الوضعي لابد أن نستصحبه استصحابا معلقا، استصحاب تعليقي وليس استصحاب منجز. تماما مثل قضية العنب، العنب إذا غلى حر، لكنه إذا لم يغلي صار جافا، وبعد أن جف غلى، وشككنا أنه إذا صار جافا وغلى يحرم أو لا يحرم، لا نقدر نستصحب الحرمة، لكن يا حرمة، حرمة معلقة. يعني شو نقول؟ هذا قبل أن يجف لو كان قد غلى لحرم، الآن بعد أن يجف بعد أن جاء نقول أيضا لو غلا قد حرم. وهذا درستوه إن شاء الله بالأصول، وهو أنه استصحاب تعليقي وليس استصحابا تنجيزيا، فمقامنا من باب الاستصحاب التعليقي. على فرض أننا بعناه قبل التنجيز فيجوز بيعه، فنستصحب هذا الجواب على فرض البيع. هذا الدليل الثاني. هناك خلاف شديد أنه حجة أو ليس بحجة، درستوا إن شاء الله في الحلقات وفي غيرها. أصحاب التعليقي على فرض هذا الكلام لابد أن نقول بجريانه، وإلا لو لم يقل بجريانه فهذا الدليل غير صالح للاستدلال. زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والرابع يصير عبارات من رواية تحف العقول وعبارة من دعائم الإسلام، ما بينشي نقرأه. قال ثالثا، وهي يعني الحكم بالجواز، وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. كيف نستدل بهذه الفقرة؟ يكون لهم فيه الصلاح، يعني شنو؟ يعني فيه منفعة، يعني إذا كانت فيه منفعة فيجوز بيعه، وموردنا فيه منفعة. الدليل الرابع، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباع الانتفاع به، وموردنا يحل الانتفاع به فيجوز بيعه. هذه هي الأدلة الأربعة على القول الثاني، وهو شنو؟ جواز بيع المتنجسات غير الدم. الشيخ الآن يرجع علما إلى القول الأول، يقول أصحاب القول الأول استدلوا بأدلة، هذه الأدلة كلها باطلة. أما الدليل الأول على شنو؟ على حرمة بيع وعدم جواز بيع المتنجسات غير الدهن. الدليل الأول هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائدة الآية 90 كما تقدم. هذه استدلوا بها بهذه الطريقة، أن هذا المائع المتنجس رجس وما زال هو رجس فلا يجوز بيعه. الجواب واضح. شنو الجواب؟ أن الآية المقصود بها الرجس الذاتي، النجس الذاتي، وهذه المائعات المتنجسة من الرجس العرضي متنجس مو نجس. هاي الآية الأولى. الآية الثانية اللي استدلوا بها نفس الآية السابقة قوله تعالى والرجز فاهجر، بناء على شنو؟ على أن الرجز شنو؟ هو الرجس وهو شامل للمتنجسات. الجواب عنه نفس الجواب وهو أنه مختص بمن؟ بالذات وليس بالعرضي، وموردنا من العرضي. الدليل الثالث اللي استدلوا به قوله في رواية تحف العقول قوله عليه السلام أو شيء من وجوه النجس، نستدل به على حرمة بيع المتنجسات. الشيخ يجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن المقصود من وجوه النجس هو شنو؟ هو العناوين النجسة، يعني النجس الذاتي وليس النجس العرض. ثانيا الإمام علل ذلك قال أو شيء من وجوه النجس فلا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن ذلك حرام كله، بيعه وشراؤه ولمسه والتقلب فيه وجميع التقلب فيه. فعلة عدم جواز بيع النجس هو عدم وجود منفعة محللة، لأن جميع التقلب فيه حرام، وموردنا ليس كذلك لأن فيه منافع محللة. قال وأما الآن بدأ يرد على أدلة القول الأول، وأما قوله تعالى فاجتنبوه يعني رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقوله تعالى والرجز فاهجر، فلا يصلحان للاستدلال على حرمة بيع المتنجس. لماذا؟ لأنهما ناظران إلى النجس الذاتي وليس العرضي. فقد عرفت أنهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة بيعه على تقدير جواز الانتفاع. لماذا لا تدلان على حرمة الانتفاع؟ لأنهما ناظرتان إلى النجس الذاتي وليس النجس العرضي، وموردنا من النجس العرضي. ومن ذلك يعني ومن الرد على هاتين الآيتين يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس. كيف يظهر؟ قال ومن ذلك يظهر، يعني شنو من ذلك يظهر؟ بأنه في الآيتين قلنا النجاسة ذاتية وليس كذلك أو شيء من وجوه النجس، فالنظر علما إلى النجاسة الذاتية وليس العرضي. هذا الرد الأول. فالرد الأول ظهر من الرد على الآيتين. الرد الثاني بعد ملاحظة تعليل المنع في رواية تحف العقول بحرمة الانتفاع، لأن الإمام شنو قال؟ أو شيء من وجوه النجس لأن ذلك حرام. بعدين شنو قال؟ فجميع التقلب فيه حرام. يعني شيء من وجوه النجس لماذا لا يجوز بيعه؟ لعدم وجود منفعة، وموردنا ليس كذلك. إذا كان الأمر كذلك أن أدلة المشهور كلها شنو؟ باطل. أبطلنا الآيتين وأبطلنا شنو؟ الرواية مرتوحة في العقود. فماذا نفعل بكلام المشهور؟ نقول نحمل كلام المشهور اللي ذكرناه في الرأي الأول. المشهور شنو قاله؟ لا يجوز بيع المتنجسات إلا الدم، يعني خصصوا الجواز بمن؟ يعني غير من المتنجسات. نحمل كلامهم على أن المتنجسات لا يجوز بيعها، مو مطلق المتنجسات، وإنما المتنجسات التي تنحصر فائدتها بالأكل والشرب مثلا، يعني تنحصر فائدتها بما يتوقف على الطهارة. فكأن المشهور قال إن كل متنجس تنحصر فائدته بالطهارة كالأكل والشرب فلا يجوز بيعه إلا الدهن المتنجس. فكلامهم يكون موافقا لنا أو ليس موافقا لنا. نحن أيضا نقول حينما نقول يجوز بيع المائعات بلحاظ لها منافع، مو الأكل والشرب، لا بلحاظ المنافع الأخرى كصناعة الصابون مثلا من بعض المائعات الأخرى، أو إطعامه للنحل كالدبس المتنجس وغيرها من الأمور. فكلام المشهور موافق لكلامنا. قال حمل، يعني هكذا حمل تبرعي، عبر عنا بالحمل التبرعي. طبعا راح يستدل عليه هو، ولكن يستشكل على الاستدلال سيأتينا. يستدل عليه من باب الاستصباح، ليش ذكره الاستصباح؟ أنا أذكر هذا. ويمكن حمل كلامي من أطلق المانع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح، نحمل كلام على شنو؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفع محلل مقصود من أمثالها. يعني المائعات التي قال المشهور لا يجوز بيعها، يا مائعات التي لا توجد فيها منفعة إلا الأكل والشرب، والأكل والشرب حرام، يعني لا توجد فيها منفعة محللة مقصودة، نحمل كلام المشهور على هذا. زين، ويؤيده. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن المشهور نظرهم علما حينما حرموا بيع المتنجسات التي لا توجد فيها منفعة محللة؟ ما هو الدليل؟ دليلنا هو استثناءهم للدهن. حينما استثنوا الدهن ماذا قالوا؟ قالوا إلا الدهن لفائدة الاستصباح. يعني المتنجسات لا يجوز بيعها إلا الدهن. لماذا يجوز بيعه؟ لوجود منفعة محللة فيه وهي الاستصباح. فتجويزهم للاستصباح ليس فتجويزهم لبيع الدهن لا لأنه دهن، وإنما لوجود منفعة. وهذا دليل على أن المائعات التي حكموا بعدم جوازها لا توجد فيها منفعة، وإلا لو كانت فيها منفعة فحكمها حكم الدون. ولذلك هم نظرهم إلى المائعات التي تنحصر منافعها في المحرمة كالأكل والشرب، أما المائعات التي فيها منفعة محللة فتلحق بما بالدون. هذا نظير ما تقدم في الأبوال. في المسألة الأولى قلنا لا يجوز بيع الأبوال إلا بول الإبل. شنو هذا المعنى؟ يعني لا يجوز بيع الأبوال لأنه لا توجد فيها منفعة إلا الإبل، بول الإبل، فإن فيه منفعة وهي شنو؟ وهي الاستشفاء. قال ويؤيده، يؤيد هذا الكلام اللي حملناه كلام المشهور عليه، تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، حيث قالوا إلا الدهن لفائدة الاستصباح. فالذي جعلهم يحكمون بالجواز للدهن هو وجود الفائدة، والعلة تعمم. يعني لماذا أخرجوا الدهن؟ العلة في إخراج الدهن هي شنو؟ هي الفائدة. والعلة تعمم، يعني كل ما فيه فائدة فيجوز، فينحصر عدم الجواز بمن؟ بما لا فائدة فيه. سؤال، هذا الكلام ليش ما اعتبره الشيخ الأنصاري دليل؟ ايش عبر هو؟ قال ويؤيده. لماذا لم يقل ويدل عليه الجواب؟ لأن كلام المشهور حينما قالوا إلا الدهن المتنجس لغاية الاستصباح يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون ذكر الاستصباح من باب الحيفية التعليلية. لا، أنه لماذا جاز؟ علته لوجود فائدة فيه وهو الاستصلاح، وهذا الاحتمال يفيدنا لو ما يفيدنا؟ هذا يفيد. الاحتمال الثاني أن يكون ذكر الاستصلاح من باب الحيثية التقييدية، أي إن جواز البيع للدهن مقيد ومخصص بالاستصلاح، لا أنه معلل لأن فيه فائدة وهي الاستصلاح، لا لا، مقيد، مقيد بالاستصلاح. زين، إذا قيد بالاستصلاح بعد ما يفيدنا الاستدلال هنا. ليه؟ لأنه راح يدل على أن الدهن المتنجس حتى في غير الاستصباح لا يجوز بيعه، فضلا عن باقي المتنجسات. يعني راح يصير مدار الجواز وعدمه وشنو؟ مو جواز المنفعة وعدمه، لا، وإنما هو النار. فلذلك الشيخ يقول ما زال كلا الاحتمالين موجود، فأنا قلت يؤيده لأن الاستدلال يبتني على الاحتمال الأول وهو غير قطعي، لأنه يوجد احتمال ثاني. قال: ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل للاستصباح بناء على الاحتمال الأول، وهو أنه شنو؟ الاستشفاء والاستصباح أيتية تعليلية. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، يعني على نحو الحيثية التقييدية، شرط، يعني شرط جواز بيع الدهن هو الاستصباح، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فاللي يفيدنا شنو؟ الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني. وبما أن كلا الاحتمالين ممكن فلم يجزم بالمسألة، فقال يؤيده ولم يقل يدل عليه. بعد ذلك الشيخ ينقل عبارة لصاحب جامع المقاصد وهو المحقق الكركي. عبارة المحقق الكركي تشير إلى هذين الاحتمالين، يا احتمالين، أن الاستصباح إما أن يكون حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. هذا كلام من؟ كلام العلامة. قال المحقق الكرك، قال: شنو المراد بكلمة خاصة؟ يعني يقول إذا رجعنا لكلمة خاصة: لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. هذه كلمة خاصة يحتمل أن ترجع علما للاستصباح. تصير العبارة: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به خاصة، يعني جواز بيع الدهن بمن مخصوص بالاستصباح، ويعني أنه حيثية تقييدية. لكن المحقق يقول لا، يقول لا، يقول خاصة ترجع مو للاستصباح، ترجع إلى شنو؟ تحت السماء، تحت السماء خاصة، يعني تحت السقف شنو؟ لا يجوز. قال: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر، يعني حيثية تقييدية، لا، وإنما خاصة ترجع علما تحت السماء، يعني الاستصباح يجوز تحت السماء ولا يجوز تحت السقف. بلي يعني اللي خالف الظاهر، يعني ظاهر من عبارته، الظاهر من عبارته هنا، وين خالفه؟
هو احتمال وارد، يعني
لا لا، كما لا 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 يصير خطأ بالعبارة، كما هو الظاهر ترجع علما إلى أنه قيد علما تحت السماء. يعني ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح. لماذا؟ لأن الظاهر من العبارة ليس ذلك، وإنما الظاهر من العبارة هو أنها ترجع علما قيد لتحت السماء. فهي كما هو الظاهر تعليل ليس، مو تعليل أنه شنو، فلا يصير خطأ في المطلب. زين، ثم المحقق الثاني الكرفي ينقل أنه في الدهن يجوز بيعه مو للاستصباع فقط، بل يجوز بيعه شنو؟ لمنافع أخرى. قال: وقد ذكر شيخنا الشهيد الأول في حواشيه أن في رواية، هيدونهن، أن في رواية جواز، فجواز ايش راح يصير؟ اسم إنه. أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، هذا اللي نقله. وقلنا هاي الرواية شنو؟ يا رواية ما الرواية اللي نقلت عن الراوندي، وقلنا هذا سهو من قلمه الشريف، فإنها لا توجد بهذه الصيغة. وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب، يعني ما خصص بصناعة الصابون وإنما عممه لكل فائدة. ثم قال المحقق الثاني: إن قيل، يقول قد واحد يستشكل أن عبارة العلامة فيها احتمالان: احتمال أن يكون الاستصباع حيثية تقييدية، يعني شنو حيثية تقييدية؟ أي أن يكون الجواز مشروطا بأن يكون للدهن فقط وأن يكون للاستصباع فقط. وهذا الاحتمال يفيدنا في المقام لو ما يفيدنا؟ ما يفيدنا. الاحتمال الثاني أن يكون مراد العلامة هو هذا، أن هذا مو قيد للبيع، لا، يعني حتى اللام هي لام تعليلية، يعني إلا الدهن المتنجس للاستصباع هاي راح تصير تعليلية، فيكون معنى العبارة: ولا يجوز بيع المتنجسات لأنه لا توجد فيها أي فائدة، لا يجوز بيعها لأي فائدة حتى لو كانت فيها منافع محللة، إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز بيعه لأن فيه فائدة. راح تصير حيثية تعليلية لو تقيدية؟ راح تصير تعليلية. وإذا كانت حيثية تعليلية الحكم يكون عاما أو ليس عاما؟ عاما. قد واحد، طبعا المحقق الشركي شو استفاد؟ استفاد الاحتمال الثاني وهو أنها حيثية تعليلية، لذلك نعمم الحكم بجواز بيع المائعات. لكن المحقق الشركي يقول: إن استشكلت علي بأن ظاهر عبارة العلامة هي حيثية تقييدية وليست، زين شنو الدليل؟ يقول: دليلنا درسنا في الأصول بأن الاستثناء بعد النفي شي في ذي الحصر، يعني حينما أقول ما جاء أحد إلا زيد أو إلا زيدا يجوز الرفع ويجوز النفي، زين هاي شدل الدل على الحصر، يعني لم يأتي أحد إلا شنو؟ زيد فقط وفقط. هنا شنو قال؟ قالوا: لا يجوز بيع المتنجسات إلا الدون لغرض الاستصباع، فهذا الاستثناء يفيد الحصر، وإذا أفاد الحصر فالحيثية تقييدية، فلا نعمم الجواز لباقي المائعات. المحقق الكركي يقول: لا، الاحتمال الصحيح هو الاحتمال الأول، اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ أنها حيثية تعليلية، يعني لا يجوز بيع المائعات لعدم وجود منفعة فيها إلا الدهن، فإن فيه منفعة وهي الاستصباع، وهذا يعني يجوز بيع المائعات إن كانت فيها منافع. قال: إن قيل، اي هو هذا كلامنا هنا، انه ان قلنا بان الحيثية تقييدية فيعني يوجد حصر، واذا وجد حصر فنخصص جواز البيع بمن؟ أما إذا قلنا بأن الحيثية تعليلية فيوجد حصر أو لا يوجد؟ لا يوجد حصر. وإذا لا يوجد حصر فنجعل جواز البيع يدور مدار وجود المنفعة. إن كان هيش نقول إن كان هذا المورد من الموارد التي تفيد الحصر فالحيثية تقييدية، وإذا كانت تقييدية فيختص بالدم. لين؟ شو نعمل؟ لا إن قلنا أنا قاعد أقول إن قلنا بأنه توجد لدينا قاعدة كلية الاستثناء يفيد الحصر فنستفيد الحصر في المقام، وإذا استفدنا الحصر في المقام فالحيثية تقييدية، وإذا تقييدية فالحكم بمن مختص. أما إذا لم نقبل هذه الكلية وأن الحصر لا يدل على أن الاستثناء لا يدل على الحصر فلا يوجد حصر، وإذا لا يوجد حصر فالحيثية تعليلية، وإذا تعليلية فيجوز بيع المائعات الأخرى إذا كانت فيها منفعة. قال إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة بمن؟ تقتضي الحصر بالاستصباح بالدهن والاستصباح، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة راح يصير إلا الدهن النجس لهذه الفائدة، يعني بعد ما نخرج لا من الاستصباح ولا من الدهن. الجواب يعني حيثية تقييدية، قلنا ليس المراد ذلك، ليس المراد ذلك، لأن المراد هو شنو؟ هو حيثية تعليلية، لأن المراد ليس المراد ذلك، لأن الفائدة حينما قال إلا الدون لفائدة الاستصباح بيان لوجه الاستثناء، يعني شنو بيان لوجه الاستثناء؟ يعني بيان لعلة الاستثناء، لماذا استثني الدون؟ ها يعني راح يصير لغاية الاستصباح مو قيد للدهن، وإنما يرجع علما للاستثناء، لماذا استثنينا الدهن؟ لأن فيه فائدة، فراح أصير حيثية تعليلية بيان لوجه الاستثناء أي إلا الدهن، لماذا؟ لتحقق فائدة الاستصباح. وإذا كانت الحيثية تعليلية يستلزم الحصر أو لا يستلزم الحصر؟ وهذا لا يستلزم الحصر، فالحيثية هنا شنو؟ إن قلت ما هو المرجح؟ الآن نستشكل على المحقق الثاني، كلا الاحتمالين وارد، احتمال أن يكون حصر في المقام لأن الحيثية تقييدية، واحتمال أن لا يوجد حصر لأن الحيثية تعليلية، فلماذا رجحت الاحتمال الثاني؟ يقول المحقق الثاني أنا ما رجحت، أنا أقول يكفي وجود احتمالين، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني الاحتمال الأول لا يكون قطعيا وهو أن الحيثية تقييدية وتفيد الحاصر، لا يكفي وجود احتمال آخر، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. قال ويكفي في صحة ما قلناه تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاصر لوجود احتمالين، وإذا وجد احتمالا فالحصر راح يصير قطعي لو مو قطعي، مو قطعي، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذن العبارة تدل على الحاصر أو لا تدل على الحاصر؟ لا تدل على الحاصر، إما أن نؤمن بالاحتمال الثاني لأن الحيثية تعليلية، أو على الأقل نقول احتمالان متساويان، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فالحصر ليس قطعيا، فإذا عبارة العلامة لا تدل على الحاصر، وإذا كانت لا تدل على الحاصر فباقي المائعات يجوز فيها البيع إن كانت هناك منفعة محللة، لأن الاستثناء هنا لا يدل على الحصر جزما بل فيه احتمال آخر. هذا تمام كلام المحقق الثاني، وكيف كان سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
طبق احتمال الكلام
سيأتي له
هذا بس ما يصبح دليل إليه.
لا ما يصبح دليل إلى إيه بس يصبح ليبطال دليل القوم. القوم قالوا عبارة العلامة تفيد الحصر نقولهم لا هي احتمالا آخر فيكفي لبطان المدعى.
ما شاء الله.